الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 11 بعد 300 والألف من صحيح الإمام البخاري، وهو الأول من كتاب التوحيد. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح الكتاب بالبسملة ابتداء بكتاب الله عز وجل وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يفتتح كتبه بالبسملة. والباء في البسملة للاستعانة، هو الاسم مشتق من السمو أي العلو، والله علم على الذات العلية، وهو أعرف المعارف، والاسم الأعظم مشتق من الألوهية. الرحمن على وزن فعلان، اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى المختصة، الدال على الرحمة العامة. والرحيم اسم من أسماء الله الحسنى وليس بمختص، فقد سمى الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم رحيما، وهو دال على الرحمة الواصلة. قال الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. وقد استوعبت الكلام على البسملة بحمد الله ومنته وتوفيقه وفضله في شرحي على رسالة الإمام المجدد على إلى أهل القصيم. قال رحمه الله: كتاب التوحيد. تقدم معنا أن الكاف والتاء والباء تدل على الجمع، فمنه كتيبة الخيل وكتيبة الرجال، والكتاب لأنه يتكون من أوراق وفصول وأبواب وجمل وكلمات. التوحيد مصدر يوحد توحيدا، وقد غلط الناس في مسماه غلطا كبيرا، واضطربوا فيه اضطرابا شديدا. وأحسن ما يقال في ذلك تعريف أهل السنة والجماعة، هو إفراد الله عز وجل بما يجب له، وعند التفصيل هو إفراد الله عز وجل في ربوبيته وعبادته وأسمائه وصفاته. وأما التوحيد عند المعتزلة والجهمية فهو نفي الصفات، نسأل الله السلامة والعافية، فيذهبون إلى أن الله عز وجل لا أسماء له ولا صفات كما هو قول الجهمية، وإنما هي مخلوقة ومجاز على غيره. وقول المعتزلة أن أسماء الله عز وجل لا معاني لها، بمعنى أنه سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. وهكذا وقع عند الأشاعرة من الانحراف في هذا الباب، ما الله به عليم، حيث ذهبوا إلى إثبات الأسماء وبعض الصفات، وأنكروا كثيرا من الصفات الخبرية، أقصد من الصفات الفعلية بل وحتى الخبرية. وأما من عرف التوحيد بأنه إفراد القديم من المحدث، فهذا ليس بتعريف لأهل السنة والجماعة، وإنما هو تعريف الصوفية الاتحادية الذين لا يفرقون بين الخالق والمخلوق، بل قال بعضهم: ما في الجبة إلا الله، يقصد نفسه لأنه يعتقد أن الله قد حل فيه. وقال بعضهم: أنا أنت بلا شك، فسبحانك سبحاني، وتوحيدك توحيدي، وعصيانك عصياني. والتوحيد عند أهل السنة والجماعة انقسم إلى 3 أقسام عرف بالاستقراء وبالنظر إلى مجموع الأدلة. الأول: توحيد الله بأفعاله، وهو توحيد الربوبية، وهو توحيد علمي. 2: توحيد الله بأفعال المكلفين، وهو توحيد الألوهية، ويسمى بتوحيد الإرادة والقصد والعبادة والإخلاص وغير ذلك من المسميات. 3: توحيد الله بأسمائه وصفاته، فنؤمن بما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وبحمد الله عز وجل قد بينا هذا النوع مع قواعده وما يتعلق به بكتابنا القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن، وتكلمنا على كثير من مسائل الصفات في كتابنا سلامة الخلف في طريقة السلف، مع ما تضمنه شرح الطحاوية وشرح الواسطية وشرح العقيدة الزعكرية، وكثير من الشروح التي من الله عز وجل بها وله الحمد والمنة. وهكذا ذكرنا هذه الأنواع الثلاثة في كتابنا فتح الحميد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد، مع بيان ما يتعلق بكل نوع وأمثلة وتفاصيل. وهكذا يسر الله عز وجل بكتاب بيان التوحيد ودحض الشرك والتنديد، بينا فيه التوحيد إجمالا وتفصيلا والشرك إجمالا وتفصيلا، مع ما يتعلق بكل نوع بما يسره الله عز وجل. وأما من أكثر من تكلم في هذا من المتقدمين على التفاصيل الكثيرة المتنوعة فهما شيخ الإسلام بن تيمية وهكذا ابن القيم الجوزية رحمه الله، لا سيما في كتابه الصواعق المرسلة الرد على الجهمية والمعطلة، وهكذا شيخ الإسلام بن تيمية في فتاوى متفرقة. وأما الكتب الجامعة من كتب السلف ففي الشريعة للآجري والسنة لعبد الله بن أحمد والسنة للخلال، التوحيد لابن خزيمة والإيمان لابن مندة، وكثير من الكتب تفاصيل وتفاريع وإجمالات في بيان هذه الأنواع العظيمة من التوحيد، ومنها أيضا كتاب الإبانة لابن بطة، فقد حوى خيرا كثيرا. فمن أراد معرفة التوحيد فليأخذه من أهل التوحيد، وليكن في بعد عن أخذه من أهل الشرك والتنديد أو من أهل الإلحاد، فإن كثيرا من الطوائف غلطت في مسمى التوحيد، فتجد أن بعضهم يفسر التوحيد بأنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر إلا الله، وهذا التوحيد هو توحيد الربوبية، ويثبته حتى عباد الأصنام والأوثان، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن خلقهن العزيز الحكيم، إلى غير ذلك من الآية. وقسم فسروا التوحيد بأنه لا موجود إلا الله، وهذا تفسير الحلولية والاتحادية، قاتلهم الله أن يؤفكون، فساووا بين العابد والمعبود، وبين الموجد والموجود، وبين الخالق والمخلوق. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله أن في الفاتحة أكثر من 7 مواطن ترد عليهم، لأن الله عز وجل يقول الحمد لله رب العالمين، ففرق بين نفسه وبين العالمين، وبين أنه الرحمن أي لغيره، الرحيم كذلك بغيره، وأنه المالك للمخلوقات وليوم الدين، وبين أنه معبود وغيره عابد، وأنه مستعان به وغيره مستعين، وهكذا إلى غير ذلك. ومنهم من فسر التوحيد على ما تقدم بأنه لا صفات له، أو لا أسماء له وصفات، مجموعة من التفسيرات. ومنهم من فسر التوحيد بأنه لا حاكم إلا الله، وهو ما يسمى بتوحيد الحاكمية، وكل ذلك بسبب الغلط في مسمى التوحيد. ولذلك ألف المعلم رحمه الله كتابا أسماه رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله، فلا بد من رفع هذا الاشتباه وبيان أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. وقد جاء في الحديث فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحد الله، وفي رواية أن يعبد الله، فدل على أن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، تتكون من ركنين: النفي والإثبات، نفي ما سوى الألوهية عن الله، وإثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى. وتفسيرها عند أهل الحق لا معبود بحق إلا الله. ودليل هذا المعنى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ثم إن الكلام عن توحيد الألوهية مظنته ومواطنه كتب مختصة في ذلك. وأما أغلب ما يتكلم السلف عن التوحيد في الجوامع وغيرها فهو للرد على الجهمية والرد على المعتزلة والأشاعرة ومن في بابهم الذين يعطلون الله عز وجل من أسمائه وصفاته أو من بعض أسمائه وصفاته. والواقع أن أكثر من نسب إليه هذا الأمر هو الجهم بن صفوان، مع أن الجهم بن صفوان ليس هو المؤسس لهذه الفكرة الخبيثة، وإنما أسس هذه الفكرة الخبيثة الجعد بن درهم الذي قتله خالد القسري. خالد القسري من أنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما وأنه لم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم أخذ فكرته ونشرها بعده الجهم بن صفوان الذي قتله سلم بن أحوز عند خروجه، ولاعتقاداته هذه القواعد الباطلة. وقال البخاري في كتاب خلق أفعال العباد: بلغني أن جهما كان يأخذ عن الجعد بن درهم، وكان خالد القسري وهو أمير العراق خطب فقال: إني مضح بالجعد بن درهم لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. قال: قلت: وكان ذلك في خلافة هشام بن عبد الملك، فكأن الكرمان انتقل في ذهنه من الجعد إلى الجهم، فإن قتل الجهم كان بعد ذلك بمدة. ونقل البخاري عن محمد بن مقاتل قال: قال عبد الله بن مبارك: ولا أقول بقول الجهم، إن له قولا يضارع قول الشرك أحيانا. وعن ابن مبارك: إن لنحكي كلام اليهود والنصارى ولاستعظم أن نحكي قول جهم. وعن عبد الله بن شوذب قال: ترك جهم الصلاة 40 يوما على وجه الشك. وأخرج ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية من طريق خلف بن سليمان البلخي قال: كان جهم من أهل الكوفة وكان فصيحا ولم يكن له نفاذ في العلم، فلقيه قوم من الزنادقة فقال لهم السمنية، فقالوا له: صف لنا ربك الذي تعبده. فدخل البيت لا يخرج مدة ثم خرج فقال: هو هذا الهواء مع كل شيء. وأخرج ابن خزيمة في التوحيد ومن طريقه البيهقي في الأسماء والصفات قال: سمعت أبا قدامة يقول: سمعت أبا معاذ البلخي يقول: كان جهم على معبر ترمذ وكان كوفي الأصل فصيحا ولم يكن له علم ولا مجالسة أهل العلم، فقيل له: صف لنا ربك، فدخل البيت لا يخرج كذا، ثم خرج بعد أيام فقال: هو هذا الهواء مع كل شيء وفي كل شيء ولا يخلو منه شيء. وأخرج البخاري من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة قال: كلام جهم صفة بلا معنى وبناء بلا أساس وله ولم يعد قط في أهل العلم. وقد سئل عن رجل طلق قبل الدخول فقال: تعتد امرأته. وأورد آثارا كثيرة عن السلف في تكفير جهم حتى قال ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولا لك أي الإمام حكاه بل قد حكاه قبله الطبراني. وذكر الطبري في تاريخه من حوادث سنة 27 أن الحارث بن سريج خرج على نصر بن سيار عام الخرصان لبني أمية وحاربه الحارث حينئذ يدعو إلى العمل بالكتاب والسنة، وكان جهم حينئذ كاتبه، ثم تراسل في الصلح وتراضي بحكم بمقاتل بن حيان والجهم، فاتفق على أن الأمر يكون شورى حتى يتراضى أهل خراسان على أمير يحكم بينهم بالعدل. فلم يقبل نصر بذلك واستمر على محاربة الحارث إلى أن قتل الحارث في سنة 28 في خلافة مروان الحمار. فيقال إن الجهم قتل في المعركة، ويقال بل أسر، فأمر نصر بن سيار سلم بن أحوذ بقتله، فادعى جهم الأمان فقال له السلام: لو كنت في بطني لشققته حتى أقتلك. فقتله. خرج ابن أبي حاتم من طريق محمد بن صالح مولى بني هاشم قال: قال سلام حين أخذه: يا جهم، إني لست أقتلك لأنك قاتلتني، أنت عندي أحقر من ذلك، ولكني سمعتك تتكلم بكلام أعطيت الله عهدا ألا أملكك إلا قتلتك. فقتله. وكانت دعوته فتنة على الإسلام والمسلمين، فقد أخذ عقيدته الباطنية والرافضة وغلاة الصوفية والأشاعر لهم حظ من السير على سيره، والسالمية وأغلب الفرق المنحرفة في باب الأسماء والصفات لهم حظ من جهم، سواء الممثل الذين غلوا في الإثبات أو المعطل الذين غلوا في النفي أو المفوضة الذين زعموا أن أسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل غير معلومة المعنى. فهذا باب واسع، ولنعد إلى ما نحن فيه من جهة أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، والذي يهمنا في هذا الكتاب هو بيان ما يتعلق بالأسماء والصفات، لأن المصنف وضعه لهذا الأمر، ولأن كتب العقيدة تتكلم عن هذا النوع، إذ قد استقر شأن أهل السنة والجماعة إلى تقسيم كتب العقيدة يعني إلى ثلاثة أقسام: باب القواعد، وباب الألوهية، وباب الأسماء والصفات وما يتعلق به. أما توحيد الألوهية فأدلته أكثر من أن تحصر وأكثر من أن تشهر، وأشهر هذه الأدلة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فاعبد الله مخلصا له الدين. ومن ذلك أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله، وفي رواه: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وسيأتي حديث معاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية: أن يعبدوا الله، وفي رواية: إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقد تضمن القرآن الدعوة إلى التوحيد الألوهية في كثير من الآي بما هو صريح في لا إله إلا الله وما هو معنى لا إله إلا الله، كما قال سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. ولا بد في هذا التوحيد من الجمع بين النفي والإثبات، لأن النفي وحده عدم، والإثبات وحده يقتضي المشاركة، ولهذا لابد من الجمع بينهما كما جمع الله عز وجل بينهما. وأما النوع الثاني وهو الذي أقرت به البشرية ولم يخالف إلا شواذ، وهو يعتبر النوع الأول من حيث الترتيب، فهو توحيد الربوبية، لم يخالف به إلا شواذ من البشرية كفرعون على سبيل المكابرة، حيث قال: أنا ربكم الأعلى. وقد قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وهكذا بعض الاشتراكية: ومن إليهم الذين يقولون لا إله والحياة مادة، ونحو ذلك. وأما التوحيد الذي سنتكلم فيه في هذا الموطن فهو توحيد الأسماء والصفات، ويسمى بالتوحيد العلمي. توسع شيخ الإسلام في بيان قواعده في كتاب التدمرية وكتاب الحموية وفي كتاب الواسطية، وفي غير ما كتاب من كتبه. وضابطه أن أهل السنة يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمخالفون في باب توحيد الأسماء والصفات أنواع: الأول المعطلة، وهم الذين يزعمون يعني أن الله معطل من أسمائه أو من صفاته أو منهما. وينقسم المعطلة إلى قسمين: الأول أصحاب تعطيل كلي، وهم الجهمية أتباع جهم بن صفوان، حيث زعموا أن الله لا أسماء ولا صفات له. القسم الثاني أصحاب تعطيل جزئي، وهم أيضا ينقسمون إلى قسمين: من أثبت الأسماء وعطل الصفات وهم المعتزلة، والثاني من أثبت الأسماء وبعض الصفات وعطل كثيرها وهم الأشاعرة الذين أخذوا طريقهم من ابن كلاب. فالأشاعرة في الواقع هم أتباع محمد بن كلاب، حيث سلك الأشعري هذا المذهب بعد أن كان على مذهب المعتزلة دهرا، تأثر بزوج أمه أبي علي الجبائي، ومكث 40 سنة يناظر على الاعتزال وينتصر له، ثم وقعت بينه وبين زوج أمه مناظرة في مسألة من مسائل القدر، فخصم الجبائي، فانتقل أبو الحسن الأشعري من طريقة الاعتزال إلى طريقة ابن كلاب، وناظر عليها وانتصر لها ومكث فيها دهرا. وطريقة ابن كلاب في الواقع هي طريقة أراد صاحبها أن يرد على الجهمية وأن يرد على المعتزلة، ولكنه لم يسلك السبل الشرعية في رد بدعتهم بالكتاب والسنة، وإنما رد بدعتهم بعلم الكلام، فعند ذلك سقط على أم رأسه وصار أضحوكة من قبل الجهمية أنفسهم والمعتزلة وأهل السنة. الكل يتعجب من أقوال الأشعري المخالفة للكتاب والسنة التي لم تجعله من أهل الاعتزال، ويصرح بمذهبه الردي ولم يصل إلى درجة المثبتين فيكون مع أهل السنة والجماعة. ثم إن الله وفق أبا الحسن الأشعري بعد ذلك إلى توبة في الجملة، وألف كتاب الإبانة، وألف رسالة إلى أهل الثغر، وصرح فيها بمعتقده في إثبات الصفات سواء الذاتية أو الخبرية أو الفعلية، وإثبات الحرف والصوت في مسألة القرآن وغير ذلك. ونعود إلى مسألتنا، وهو أن أهل التعطيل انقسموا إلى أصحاب تعطيل كلي وهم الجهمية، وأصحاب تعطيل جزئي وهم المعتزلة حيث أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، وأصحاب تعطيل جزئي أيضا وهم الأشاعرة حيث أثبتوا الأسماء وبعض الصفات ونفوا الكثير، لا سيما الصفات الفعلية الاختيارية التي يفعلها الله عز وجل متى شاء وكيف شاء، فعال لما يريد. ثم بعد ذلك ماذا؟ القسم الثاني الممثلة، الممثلة الذين زعموا أن الله عز وجل مسمى بأسماء وموصوف بصفات، وهذا حق، لكنهم زعموا أن أسماء الله وصفات الله كصفات المخلوقين وأسماء المخلوقين، فعطلوا الله عز وجل من كماله المقدس، وعطلوا آيات القرآن الدالة أيضا على وصف الله بالكمال المقدس، فلم يعملوا بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا بقول الله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد، ولا بقول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا ولا بقول الله عز وجل هل تعلم له سميا أي مثيلا ونظيرا ولا بقول الله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال إلى غير ذلك من الأدلة العقلية والنقلية الدالة على كمال الله المقدس من كل وجه. وبهذا قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من عطل الله من صفاته كفر، ومن مثل الله بخلقه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تعطيلا ولا تمثيل. نعم عباد الله. ثم أيضا القسم الذي يليه وهو القسم الثالث المفوضة، الذين زعموا أن الأسماء والصفات أن آيات الأسماء والصفات غير معلومة المعنى، فجهلوا السلف بل طعنوا في الله عز وجل من أنه أنزل كتابا غير معلوم وأنه كتاب تعمية، وجهلوا النبي صلى الله عليه وسلم وطعنوا فيه مع أن الله عز وجل يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا، ويقول لعلكم تعقلون لعلكم تتفكرون لعلكم تذكرون، وهكذا بينه الله عز وجل وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم غاية البيان. وهؤلاء شر أهل البدع، سماهم شيخ الإسلام شر أهل البدع. لماذا؟ لأن المعتزلة انتشوا حين وجد هؤلاء، يقولون ما هذه الآيات ليس لها معنى. قال المعتزلة: أنتم ما عرفتم المعنى، نحن عرفنا المعنى. ثانيا يعني سكتوا عن رد باطل المعتزلة. ثالثا هم يقولون لها معاني يعلمها الله، فاستغل المعتزلة هذا الشيء وصاروا يعطلون الصفات فيقولون الوجه هو الذات أو الوجه هو الإحسان أو الوجه هو الثواب، واليد هي القدرة، والغضب هو الانتقام، والسخط الانتقام، والرضا الإحسان، وهكذا يتلاعبون بدلالة الأسماء والصفات. فهذا مجموع هذه الفرق: التعطيل والتمثيل والتفويض، وبقيت فرقة واحدة وهم السلف الكرام والأئمة الأعلام الذين أثبتوا ما أثبت الله عز وجل لنفسه وانتصروا لذلك وألفوا المؤلفات وبيّنوا عوار هذه الفرق وتكلموا فيها وحذروا منها وهجروها وكفروا من يستحق التكفير منها. ومن أحسن من ألف في ذلك يعني ابن خزيمة في التوحيد، وكذلك البخاري في خلق أفعال العباد، والدارمي في الرد على الجهمية وغير ذلك، والإمام أحمد كذلك في الرد على الجهمية، وابن أبي حاتم في الرد على الجهمية، وكم ألفت من المؤلفات المطولة والمختصرة لبيان عقيدة السلف الكرام والأئمة الأعلام، لأن هذا باب غيبي، والباب الغيبي طريقنا فيه أن نتكلم بما تكلم الله عز وجل فيه وبما تكلم رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي القرآن والسنة الشيء الكثير من آيات الأسماء ومن آيات الصفات، والمعاني معلومة. ما الدليل على أن المعاني معلومة؟ الدليل أن الصحابة رضي الله عليهم ربما سألوا في كثير من الأحيان عن أشياء لا تصل إلى هذا المستوى العظيم، مستوى العقيدة، ومع ذلك هذا الباب لم يقع منهم سؤال ولا اعتراض ولا شيء، دليل على أنهم يعرفون المعاني ويتكلمون بها ويثبتونها، وهو باب يحتاجه كل سالك إلى الله سبحانه وتعالى، يحتاجه كل سالك إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إن هناك من الأسماء والصفات ما هي أصل في إثبات الربوبية، وأصل في إثبات الألوهية، وأصل في إثبات الوجود، أصل في إثبات الذات، فلذلك لابد من الإثبات مع التنزيه، إثبات مع التنزيه حتى لا يقع في منهج الممثلة، وتنزيه مع الإثبات حتى لا يقع في منهج المعطلة. والدراسة لهذا الباب تكون على جهتين: الجهة الأولى دراسة إجمالية للقواعد الكلية العامة، سواء قواعد الأسماء أو قواعد الصفات أو قواعد الأدلة، كما بينا في كتابنا القواعد الحسان، وهكذا بينا الشيخ ابن عثيمين في كتابه القواعد المثلى، ودراسة تفصيلية، وهذا في كتب العقائد، بحيث تدرس كل صفة على حدتها ويتكلم بما يدل عليها من أدلة القرآن وأدلة السنة وما سار عليه السلف الكرام، إذ أن غالب هذا الباب مجمع عليه بحمد الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذا ملخص لهذا الباب الطويل الذي هو من أهم الأبواب، وقد جعله البخاري آخر الكتب من أجل أن يكون مبدأ ما يبدأ فيه الإنسان من هذا الكتاب معنى الإيمان والعلم، وكذلك ينتهي بالتوحيد الذي عليه يموت وعليه يبعث المسلم. والله المستعان وعليه التكلان، والحمد لله رب العالمين. وأنا ناصح للمسلمين جميعا ولطلاب العلم خصوصا أن يهتموا بدراسة هذا الباب أيما دراسة. أولا، كما قال شيخ الإسلام لما ذكر سبب تأليفه لكتاب التدمرية: لأن المتكلم بالحق في هذا الباب تارة، والمتكلم بالباطل تارات. يعني الذين تكلموا بالباطل في هذا الباب أقسام كثيرة، فلذلك الإنسان لابد أن يتقنه، أن يتقن هذا الباب ويحقق هذا الباب على الوجه الذي يلقى الله عز وجل به. فهنا قواعد مهمة قد استوفينا الكلام عليها في كتابنا القواعد الحسان: قواعد في أسماء الله عز وجل. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى. القاعدة الثانية: الحسن في أسماء الله تعالى حال الانفراد والتركيب. القاعدة الثالثة: الأسماء المركبة الثابتة بالكتاب والسنة من الأسماء الحسنى. القاعدة الرابعة: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. القاعدة الخامسة: دلالة أسماء الله تعالى المتعدية واللازمة. القاعدة السادسة: من دلالات أسماء الله تعالى من حيث المطابقة والتضمن والالتزام. السابعة: باب أسماء الله تعالى وصفاته توقيفي لا مجال للعقل فيه. الثامنة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معلوم لنا. التاسعة: الإلحاد في الأسماء في أدلة الأسماء والصفات. وبينا أن الملحدين: إلحاد المعطلة، إلحاد الممثلة، إلحاد من سمى الله بغير أسمائه الثابتة له، إلحاد المشركين ومن إليهم، إلحاد المفوضة، خمسة أصناف. القاعدة العاشرة: القول في أسماء الأخبار كالمتكلم والشائي والمريد، وأنه يخبر عن الله بها ولا يسمى بها. القاعدة الحادية عشرة: أسماء الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة. القاعدة الثانية عشرة: تعدد أسماء الله تعالى كمال. القاعدة الثالثة عشرة: أسماء الله تعالى مشتقة من أفعاله وصفاته. القاعدة الرابعة عشرة: الأسماء المنقسمة إلى ما يمدح به وغيره لا تطلق على الله تعالى إلا مقيدة. القاعدة الخامسة عشرة: أسماء الله تعالى ثابتة على الحقيقة. القاعدة السادسة عشرة: أفعال الله صادرة عن أسمائه. القاعدة السابعة عشرة: الإثبات المفصل في الأسماء والصفات. القاعدة الثامنة عشرة: القول في الاسم المسمى. القاعدة التاسعة عشرة: الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه. القاعدة العشرون: الأسماء المقيدة ليست من الأسماء الحسنى، صاحب نحو ذلك. القاعدة الحادية والعشرون: أحكام ختم الآيات بالأسماء الحسنى. القاعدة الثانية والعشرون: لا يجوز أن يطلق على الله تعالى لفظ يقتضي التأنيث. القاعدة الثانية والعشرون: تقسيم أسماء الله تعالى إلى مختص وغير مختص. ذكر الأسماء التسعة والتسعين التي أرجو أن من أحصاها دخل الجنة، وهكذا قواعد الصفات. القاعدة الأولى صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها. القاعدة الثانية باب الصفات أوسع من باب الأسماء. القاعدة الثالثة الصفات الثبوتية والمنفية. القاعدة الرابعة صفات الإثبات صفات مدح وتنوع وتعددها يدل على الكمال. القاعدة الخامسة الصفات الذاتية والفعلية. القاعدة السادسة محاذير الإثبات والنفي. في الإثبات احذر من التمثيل، وفي النفي احذر من التعطيل. القاعدة السابعة أنواع الإضافات إلى الله، إضافة تشريف كبيت الله، وإضافة خلق وإيجاد كسموات الله، وإضافة صفات كوجه الله وسمع الله وبصر الله. فما كان إضافته إلى الله يعني معنى يقوم بغيره فهو إضافة صفة إلى موصوف. القاعدة الثامنة قياس الأولى، وهذا يستخدم في الرد على المبتدع الذين لا يؤمنون بدلالة الآيات، فيقال لهم كل كمال اتصف به المخلوق وجاز للخالق أن يتصف به فالله أولى به، مثل صفة الكلام الله أولى بها، صفة العلو الله أولى بها، صفة السمع الله أولى بها، وهكذا. القاعدة التاسعة القول في الصفات كالقول في الذات، فإذا كان يثبت الصفات يلزمه إثبات الذات، وإذا نفى الصفات يلزمه نفي الذات، وإذا نفى الذات نفى وجود الإله، هذا من باب الإلزام لهم. القاعدة العاشرة القول في بعض الصفات كالقول في بعض، رد على الأشاعرة الذين يثبتون صفة السمع والبصر وينفون مثلا غيرها، كما أثبتهم السمع والبصر أثبتوا الوجه، أثبتوا اليدين، أثبتوا الغضب والرضا. القاعدة الحادية عشرة القول في الصفات كالقول في الأسماء، رد على المعتزلة الذي يثبت الأسماء يلزمه إثبات الصفات وإلا تناقض. ثم قواعد في أدلة الأسماء والصفات وكيفية التعامل معها. القاعدة الأولى الأدلة التي تثبت بها أسماء الله وصفاته هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والإجماع أيضا داخل في ذلك لأنه يقوم على دليل. القاعدة الثانية الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف. القاعدة الثالثة ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار المعنى ومجهولة لنا باعتبار الكيفية. القاعدة الرابعة أحاديث وآيات الصفات من المحكم للمتشابه، لأنها لو كانت من المتشابه لسألوا عنها، لكن يقرؤونها لعلمهم بمعناها. القاعدة الخامسة دلالة الكتاب والسنة على الصفة بثلاثة أوجه، التصريح كصفة العزة وتضمن الاسم لها مثل الغفور، والتصريح بفعل أو وصف وجاء ربك الرحمن على العرش استوى، وهكذا. القاعدة السادسة القول في الألفاظ المجملة وأنها سبب الضلال كما بين ذلك شيخ الإسلام. القاعدة السابعة تقديم النقل على العقل خلافا للمبتدعة. القاعدة الثامنة القول في المجاز وأنه حمار المبتدع لا يجوز الالتفات إليه، لا مجاز في القرآن ولا في السنة ولا في لغة العرب على ما رجحه المحققون. القاعدة التاسعة معرفة القرائن بحيث تعرف المعنى الحق للآية أو للحديث، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جعت فلم تطعمني، القرينة تدل على أن الجائع هو المخلوق، لأن الله يطعم ولا يطعم، ولأن الله هو الغني الحميد، وهكذا. القاعدة العاشرة دلالة الإجماع على الصفات وأن الصفات تثبت بالإجماع. القاعدة الحادية عشرة قبول خبر الآحاد في باب الأسماء والصفات كما تقدم معنا قبله. القاعدة الثانية عشرة الدلالة العقلية على إثبات الصفات، وهذا رد على الأشاعرة وعلى المعتزلة لأنهم يقولون ما دلت على هذه الصفات الأدلة العقلية، نقول بل دلت، فأنتم الآن تنفون عن الله عز وجل صفة الرحمة، والأدلة الكثيرة موجودة، إنزال المطر تدل على الرحمة، إنزال الكتب، إرسال الرسل، الأمر بما يرفع به العبد ويؤجر عليه العبد، نصر المؤمنين، إعزاز المؤمنين، إذلال الكافرين، أشياء كثيرة تدل على الصفة. فهذا ملخص لتلك القواعد التي قد وضعناها في هذا الموطن، وهذه إشارات، ولعلنا عند إعداد هذا الكتاب للطباعة أن نبين ما ينبغي فيه بيانا شاملا كافيا، وبما نرجو أن يكون نافعا لمن يقرأه أو يطلع عليه أو يستفيد منه. ونسأل الله عز وجل القبول والعون والسداد، ونكتفي الليلة بهذه المقدمة. وإن شاء الله نشرع في دراسة تبويبات الإمام البخاري في الدروس القادمة، والله المستعان وعليه التكلان. وكان البداية في هذا الكتاب في ليلة 22 من شهر ربيع الأول لعام 47 و400 و1000، والحمد لله رب العالمين.